بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن نستهل الدرس بتلاوة أول السورة أو تلاوة موضوع الدرس، وهو أول السورة، ثلاث آيات من أول السورة كما تلوناها بالأمس. فيبدأ ذلك أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
أحسنت شيخ عبد الحافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
رمضان. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
بارك الله فيك الشيخ عبد الحافظ، أكمل ما وقفت من حيث وقفت بالأمس. روى الإمام أحمد
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه الآيات التي تليت، قال: وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أعدنا بالأمس أول ما قاله الحافظ بن كثير أو أول ما أورده الحافظ بن كثير من تفسير الآية الأولى والثانية، ووقفنا يعني على هذا الموضع، بقي مما أورده الحافظ بن كثير اليوم نكمله ويكمله الشيخ عبد الحافظ. نعم.
عن ابن عباس قال: حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسا يقولون: ما بال الرجم وفي كتاب
ما بال ما بال الرجم، يستنكرون ويقولون: ما بال الرجم، يعني الرجم زائد، وفي كتاب الله الجلد فقط. وعمر بن الخطاب يرد عليهم ويقول يعني: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم.
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت.
هنا عمر يوم يقول الكلام هذا: لولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت، وش يدل هذا عليه؟ يعني هل عمر سيمتنع من إثبات حق في القرآن الكريم من أجل مقولة قائل أو كلام متكلم، أم أن عمر رضي الله عنه خشي من مفسدة واختلاف؟
خشي من المفسدة
والاختلاف، يعني رجح المصلحة هنا، وهو في ما دام أن الحكم ينفذ فالتلاوة، يعني هذا مما يقول العلماء إنه مما نسخ تلاوة وبقي حكمه. نعم. تفضل.
أخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله. وقد روى الإمام أحمد أيضا عن
هشيم. ما إذا قلت أخرجه النسائي أوهمت السامع بأنه لم يخرجه إلا النسائي، لكن أنت سقت رواية الإمام أحمد وروى الإمام أحمد، ثم لما انتهى قال: وأخرجه النسائي أيضا من حديث عبيد الله ابن عبد الله. أي نعم، ابن عمر. نعم.
أضافة الإمام أحمد النسائي.
أي يعني اذكر الواو.
نعم.
نعم.
وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الرجل فقال
لا تخدعن أو لا تخدعن عنه ما دام هو يخطب الناس فيقول لا تخدعن عنه هنا فإنه حد من حدود الله تعالى
لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله تعالى ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما
انتحشوا يعني بعد ما احترقوا في النار. نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عوف عن محمد وهو ابن سيرين قال نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة قال مروان ألا كتبتها في المصحف
ألا كتبتها
في المصحف قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا وذكر الرجل فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجل
أو أكتبني
أكتبني آية الرجل
يعني أملها علي أكتبها أو أكتبها لي أؤمر بكتبها لي. نعم.
قال لا أستطيع الآن هذا أو نحو ذلك.
نعم. يعني فما كتبت وهي ثابتة. نعم.
وقد رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به. وهذه طرق كلها متعددة متعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به ولله الحمد.
إيه هذا هو الحق، نسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به ولله الحمد. نعم.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد. ولهذا كان مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن الأربعة من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، لا ترجموهما وترثوا لهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما الرأفة التي تحمل الحاكم على
أي لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تأخذكم بهما رأفة في حكم الله، فلا ترجموهما، ويعني رحمة بهما، تقول هذه إنسانية، هذا يعني جمعية حقوق الإنسان تدافع عنهم وتقول هذا قسوة وهذا يعني إخلال في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان من الذي أحقها؟ أحقها خالق الإنسان. الله يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ويأتي هؤلاء الجهلة الظلمة ويعترضوا على حدود الله وعلى أحكام الله، ويصموا من يقيمها بأنه يعني أخل بالحقوق الإنسانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أي في حكم الله،
لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في حكم الله، معنى تأخذ يعني ما ترجمونه، ما ترجموهما ترثون رحمة بهما. وقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمي. الله أرحم الراحمين وأبصر بعباده. نعم، وليس المنهي عنه،
وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فإنه لا يجوز له ذلك.
هذا المنهي عنه، الرأفة المنهي عنها هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد وإسقاط الحد. أما يعني الرأفة الطبيعية فهذه طبيعية، ولهذا الإنسان المسلم ينظر إلى العصاة بعين القدر فيرحمهم، وينظر إليهم بعين الشرع فيقيم حد الله عليه. ينظر بعينين، لا ينظر بعين واحدة يكون أعور مثل الدجال، ولكن ينظر بعين القدر وبعين الشرع. إذا نظر بعين القدر رحمه، وإذا وينظر بعين الشرع فيقيم شرع الله، مع أنه يرحمهم حتى وهو يذبح، بعضهم يذبح الشاة مباح ذبحها وهو يرحمها. نعم.
قال مجاهد في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل.
نعم.
وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا
فما بلغني
من حد فقد وجب.
نعم.
وفي الحديث الآخر: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا.
المخزومية لما سرقت ورفع أمرها، يعني كانت تستعير المتاع فتجحده، رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، فأهم قريشا شأنها، فطلبوا من أسامة بن زيد لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيها، فغضب عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، هي اسمها فاطمة المخزومية، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم، مع أنه أرحم الناس بفاطمة وأرحم الناس بأمته عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقال إن هذه التي قطعت يدها حسن إسلامها وصلحت. نعم.
وقيل المراد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فلا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المآثم.
عن المأثم، يعني لا تخففون الضرب كأنك طير الغبار عنه، بس تحلة القسم، لا، بل يعني يضرب الضرب الزاجر ولا يكون ضربا مبرحا. نعم.
وليس المراد الضرب المبرح، قال عامر الشعبي بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال رحمة في شدة الضرب، وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح، وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه، ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقلت هذا في الحكم، قال هذا في الحكم والجل، يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع ابن عمر
عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها، قال نافع أراه قال وظهرها، قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها
في رأسها،
وقد أوجعت حيث ضرب.
أي يعني ضرب رجليها وضرب ظهرها، فكأن هذا يعني يقول أنت ما شددت، فتلا عليه الآية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فأجاب وقال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، أضرب على رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت رجليها وظهرها. نعم.
وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال يا رسول الله إني
يعني يرتدع هو، ويرتدع من يريد من تسوي له نفسه أن يصنع مثله. نعم. وقد جاء في المسند
عن بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأذبح الشاه وأنا أرحمه، فقال ولك في ذلك أجر.
نعم، يعني في رحمتك إياها مع أنك تذبحها.
وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا،
وردع من تسول له نفسه أيضا. نعم.
بصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني علانية. ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد الطائفة رجل إلى الألف، وكذا قال عكرمة. ولهذا قال الإمام أحمد إن الطائفة تصدق على واحد، وقال عطاء بن أبي رباح اثنان، وبه قال إسحاق بن راهوي، وكذا قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين، قال يعني الرجلين فصاعدا، وقال الزهري ثلاثة نفر فصاعدا، وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا، وبه قال الشافعي.
وهذا الراجح.
وقال ربيعة خمسة، وقال الحسن البصري 10. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال: سمعت نصر بن علقمة في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة.
نعم، يدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة أيضا، ويكون زاجرا ورادعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. فمن لا يرى حرمة الزنا فهو مشرك، أو عاصي يرى حرمة الزنا لكنه عاصي. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزنا، أو مشرك، يعني لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه عن ابن عباس، وقد روي عنه من غير وجه أيضا. يعني المراد هنا بالنكاح الوطئ، فالزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها لا يطأها إلا زان أو مشرك. قال: وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل ابن حيان وغير واحد نحو ذلك مع ابن عباس. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه، والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال، يعني تزويج الرجال بالبغايا حرام ما دامت لم تتب، أو تزويج العفائف بالفجار ما من الرجال ما داموا لم يتوبوا، فكله حرام. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل ابن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدم في ذلك فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة للرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر ابن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها فقال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة؟ قال: فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراك، صاحت عليه: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا مرتين، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننيهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسدد أبو الحسن، حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم، حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال أشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وقال أبو داود الطيارسي في مسنده حدثني شعبة حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قال ابن كثير استشهدوا به لما قبله من الأحاديث. وقال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. في إسناده ضعف. قال قال الإمام أبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري في كتابه في كتاب الصحاح في اللغة الديوث القنلع، وهو الذي لا غيرة له. فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سنن أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علي عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا صبر لي عنها، قال استمتع بها. قال النسائي ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم، يعني مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال الحافظ ابن كثير قلت، وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث، وقد خالفه هارون ابن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم، فحديثه المرسل أولى، والمرسل كما قال النسائي والمرسل من أقسام الضعيف، لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا فذكره. فهذا بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم، إلا أن النسائي بعد روايته له قال وهذا خطأ والصواب مرسل، ورواه غير النضر على الصواب. يعني أنه مرسل. وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي كما قال الإمام أحمد هو حديث منكر، وقال ابن قتيبة إنما أراد يعني لا ترد يد لامس أو لا تمنع يد لامس، قال إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلة. وحكاه النسائي في سنن عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي، ورد هذا بأنه لو كان المراد أنها سخية لقال لا ترد يد ملتمس، وقيل المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس، إلا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوتا، وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا يبين لنا سر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، قال وفرأيت الحمو، قال الحمو الموت، وهذا فيه تعميم، يعني قد يكون من النساء من إذا خلا بها من خلا ربما أنها لا، لكنها ليس هذا من طبعها وليس من سجيتها، ولو حفظت يعني حفظها رجالها لكانت يعني كانت محفوظة. قال الحافظ ابن كثير قالوا فأما إذا حصل التوبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل قال له إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، إن كح فما كان من إثم فعلي، يعني رزق الله بتوبة، هي تابت وهو تاب، فلهذا قال ابن عباس إن كح فما كان من إثم فعلي، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. الشرك أعظم، وإذا تاب المشرك تاب الله عليه. قال وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال كان يقال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم، قال كان يقال الأيامى من المسلمين، يعني الإماء يغلب عليهن، كان يعني يجبرهن مالكهن أو ملاكهن على الزنا كما يحصل من عبد الله بن أبي وكذا. أي نعم. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، وروي قالوا في التعليق وروي نحوه عن الشافعي وروى نحوه الشافعي في الأم والبيهقي في الكبرى. قال ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل من الأفضل التقدم إلى الصفوف الأول داخل المسجد النبوي بعد إقامة الصلاة حتى لو فاتت ركعة، أو إدراك الركعة في الصفوف المتأخرة آخر المسجد؟ في الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفي الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالخيرية بما تقدم. إذا أقيمت الصلاة فامشوا حتى تدركوا الصفوف الأول ولو فاتكم ما فاتكم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فاتم. يقول هل ثبت أن من زار مريضا يوكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء؟ الذي أعرفه في الحديث القدسي عبدي مرض فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟ فعلك العزية المريض. أما هذا 70,000 ما أعرفه، إن كان أحد يعرفه يذكر لنا المصدر. جزاك الله خير، هذا ينصحني نصيحة خاصة، فأنا أقول جزاك الله خيرا، وأنت ظننت بي ظن سوء، فالله يغفر لي ولك، وربما لا أبرئ نفسي، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع، ولا أقابلك بظن السوء كما ظننت بي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.